بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه جماعة إلا مسلما والنسائي. يعني في هذا الحديث الحث على حفظ اللسان والبعد عن المحرمات حال الصيام، لأن الصيام يورث التقوى، فإذا كان الصائم يقع في الفحش في القول ويقع في المعاصي بالعمل لم يحقق المراد من الصيام. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا صار يقع في المعاصي لم يحقق الغاية والحكمة من الصوم. فلذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الحديث على البعد عن الذنوب والمعاصي، سواء كانت بالقول أو بالفعل. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث قد يطلق على الجماع وعلى دواعيه، وقد يطلق على الكلام الفاحش. فلا يرفث، المراد بالرفث في هذا الحديث الكلام الفاحش، عموم الكلام الفاحش من اللعن والشتم ونحو السباب ونحو ذلك من الكلام المحرم. ولا يصخب، الصخب ورفع الصوت بالخصام، يرفع صوته بالخصام. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. في بعض الروايات: إني صائم إني صائم، يعني حتى على سبيل المقابلة يحرم عليه أن يرد ولا على سبيل المقابلة. هذا فيه التأكيد الشديد على حفظ الصوم، حتى لو اعتدي عليه فإنه لا يرد. يقول: إني امرؤ صائم، هل يقولها برفع الصوت أو يقولها بينه وبين نفسه، يذكر نفسه لئلا يشتم ولئلا يخاصم؟ هذه فيها أقوال العلماء. ظاهر الحديث أنه يقولها بصوت مرتفع ولا حرج، من أجل أن يذكر نفسه من جهة، ومن أجل أن يذكر المشاتم له من جهة أخرى، ومن أجل أيضا أن يبين عذره أنه لم يترك الرد لأنه ضعيف أو لأنه مخطئ وأن المشاتم هو المحق. لا، إنما تركه لهذا العذر، يدفع التهمة عن نفسه. قل إني صائم إني صائم، لولا صيامي لرددت عليك. لا، لم أترك رد ضعفا ولا لأنك على حق، لكنني لا أفعله من أجل الصيام. يظهر العذر، يظهر العذر لئلا يفهم أنه مخطئ ضعيف، فهذا فيه إظهار العذر. يقول بصوت مرتفع: إني صائم إني صائم. بعض العلماء فصل: إذا كان الصيام فرض فإنه يشرع رفع الصوت لأنه لا رياء فيه، في رمضان كل الناس صائمون. وإذا كان الصيام نفل فإنه يقول في نفسه لأن يظهر عمله، لكن ظاهر الحديث أنه يقوله على كل حال، سواء كان صائما نفلا أو فرضا للمصلحة، ولو أظهر عمله يشرع للمصلحة لئلا يجرح صومه بشيء من السباب أو من المضاربة أو ما شابه ذلك من المعاصي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وهذا ظاهره أنه صيام نفل في الغالب، أنه متى يدعى إلى طعام؟ في غير نهار رمضان، قد يكون صائم قضاء وقد يكون نفلا وهو الأكثر. إذا دعي الإنسان يوم الاثنين يوم الخميس أيام البيض أو في أي يوم صائم يصرح يقول إني صائم، من أجل أن يكون عذرا له في عدم إجابة الدعوة، إن عذره إلا حضر ولا يلزم. ولكن هذا بالنسبة للدعوة. إذن هذا ظاهر الحديث أنه يقول بصوت مرتفع على كل حال، سواء كان صائم فرضا أو نفلا، ولا يضر إظهار العمل لأنه تقابله مصلحة ويحفظ الصوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، هذا حلف من النبي عليه الصلاة والسلام بدون استحلاف، وهذا مشروع لتأكيد أمور كبيرة تعلق بالشرع يفعله كثيرا عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لمصلحة تبليغ الدين والحث على الأعمال الصالحة. والذي نفس محمد بيده خلوف، هذا هو الصحيح بضم اللام، بضم الخاء واللام، لا خلوف. كثير من الناس ينطق بفتح الخاء خلوف، هذا غير صحيح، الصواب ضم الخاء، لا خلوف فم الصائم أو ما أي ما ينبعث من فم الصائم الراحة الكريهة بسبب الصوم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، يعني هذه الريحة الكريهة تكون عند الله أطيب من ريح المسك لأنهم بسبب عمل صالح، يدل على فضل الأعمال الصالحة ومحبة الله تبارك وتعالى للعمل الصالح. وهذا مثل دم الشهيد، رائحة الدم مكروهة لكنها تكون يوم القيامة كريح المسك. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أنه لا يشرع السواك بعد الزوال لأنه يزيل هذه الرائحة، هل هذا صحيح؟ الصواب أنه ليس بصحيح، وأنه يشرع السواك في كل وقت سواء قبل الزوال أو بعد الزوال لعموم النصوص. وهذا الحديث ليس فيه دليل على أنه لا يشرع الصائم أن يستاك صلاة الظهر أو لصلاة العصر أو لقراءة القرآن في أي وقت، لأن هذه الرائحة تنبعث الغالب من المعدة، وإن كانت في الفم فإنه يشرع تنظيف الفم وليست كرائحة الشهيد. دم الشهيد هذا لا يغسل بعد القتل لأنه يبعث وجرحه يثعب دما، فيبقى الدم إلى أن يبعث، لكن هذه الرائحة تزول بالفطر، فقياسه على دم الشهيد قياسه مع الفارق. والأصل مشروعية السواك، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن السواك للصائم أو تركه، ورد حديث لكن فيه ضعف عن عامر ربيعة قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستاك بالغداة ولم أره أو رأيت يستاك بالغداة، قريب من هذا. وفي نهي لا تستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، كل هذه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل مشروعية السواك، ولم يرد ما يعارضه. أما هذا الحديث فليس صريحا في عدم مشروعية السواك للصائم. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر فرح بفطره. بماذا يفرح؟ فيها أقوال، لكن صحيح أنه يفرح الفرح الشرعي والفرح الفطري الجبلي. إذا أفطر فرح بفطره، فرح بطعامه وشرابه لأنه منع منه في النهار فيشتاد ازداد شوقه للأكل والشرب، هذه فرحة جبلية فطرية، وهي فرحة حقيقية. ما يلام الإنسان إذا فرح يعني اشتد بالجوع والعطش، فرح إذا جاء وقت الفطور نجل أن يأكل ويشرب هذه فرحة شرعية لا بأس بها، يعني فرحة فطرية لكن الشرع يقرها. والفرحة الأكبر هي الفرحة بتمام العبادة، لا شك إذا أفطر فرح أنه صام يوما ويرجو القبول والأجر، لكن الفرحة الكبرى يوم القيامة. وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بثواب الصوم أن الله تعالى سيجزي عليه جزاء عظيما، فيفرح بها إذا لقي الله بهذه العبادة العظيمة التي سيجزي الله تعالى عليها أحسن الجزاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور الكذب والعمل به، العمل يعني العمل بالزور وهو المحرمات، أن الزور يطلق على الكذب ويطلق على كل شيء مائل عن الصواب، فكل محرم زور لأنه مأخوذ من الزرار وهو الانحراف، فكل من حرف عن طريق المستقيم عن الشرع القويم فهو من الزور، فيشمل جميع المعاصي. من لم يدع يعني القول الحرام سواء كان غيبة أو نميمة أو لعنا أو شتما أو سبابا أو قذفا أيا كان، وكذلك العمل المحرم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ليس لله حاجة في أي شيء، فالله تعالى غني عن العباد وغني عن أعمال العباد، لكن معنى الحديث ليس لله حاجة يعني لا يثيب على هذا العمل، ليس لله حاجة في هذا العمل أي لا يقبله ولا يثيب صاحبه، فلا شك فالله تعالى غني عن العالمين ليس بحاجة جل وعلا إلى عبادة أحد من خلقه، الله تعالى هو غني الحميد. يا أيها الناس إن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض، الله تعالى غني عن العالمين، لكن معنى ليس لله حاجة يعني هذا العمل لا يقبله ولا يثيب عليه. هل معناه أنه يبطل الصيام فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب؟ هل يفهم منها أنه يبطل الصيام؟ الجواب لا، هذه المنكرات هذه المعاصي لا تبطل الصوم، ولكنها تنقص أجره، وقد يكثر الكلام المحرم فيذهب أجر الصوم بالكلية ولا يبقى له شيء، وإن كان يسقط الفرض ولا يؤمر بالإعادة والقضاء لكنه قد يذهب الأجر بالكلية، كما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني ما له أجر لكنه لا يؤمر بالقضاء، صوم صحيح ويسقط الفرض لكن يذهب عليه الأجر، مثل الرجل ينصرف من صلاة ما كتب له عشرها يسقط بها الفرض وينقص الأجر، مثل من كاهن وعرافا لم تقبل له صلاة فسألوا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يصلي ويسقط الفرض ولكن لا أجر له، يذهب أجره مقابل تلك المعصية، فهذا يدل على أن المعاصي تنقص من أجر الطاعات، إذا عصى الإنسان فإن هذه المعاصي تذهب ما يقابلها من الطاعات. والقاعدة أن المحرم لذات العبادة يبطلها، والمحرم لا لذات العبادة لا يبطلها، يعني الغيبة النميمة اللعن الشتم هذا محرم لا لذات الصوم، محرم على العموم، فهذا لا يبطل العبادة، والمحرم لذات العبادة يبطلها. ما هو المحرم لذات العبادة بالنسبة للصوم؟ الأكل الشرب، هذا ليس حراما على الإطلاق إنما حرام في ذات العبادة، فإذا حصل بطلت العبادة. إذن هذا الفرق بين المنهيات، إذا كان منهيا عنه لذات العبادة فإنه يبطلها، وإذا كان منهيا عنه لا لذات العبادة فإنه لا يبطلها. مثل الصلاة، في أشياء منهية لذات الصلاة وهي الكلام والانحراف عن القبلة وما شابه ذلك، الحدث وما شابه ذلك. في أشياء ليس من هي عنها لذات الصلاة، لو مرت امرأة أجنبية ونظر إليه ويصلي نظرا محرما فإن صلاته لا تفطن، لكن ينقص الأجر. فالمنهي عنه ينقسم إلى قسمين: من ينهي عن ذات العبادة هذه إذا حصل أبطلها، ومنهي عن لا ذات العبادة للعبادة ولغيرها إذا حصل لم يبطل ولكنه ينقص الأجر. باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم. هششت يعني وجد رقة وشيء من الشهوة، فقبل امرأته وهو صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما، يعني ففيما الشك والتخوف، هذا مثل هذا. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث ظاهره الصحة، بعضهم يعني قال هذا حديث منكر، لكن ليس فيه علة ظاهرة، ظاهر الحديث الصحة، والتقبيل لا يضر ولا يؤثر على الصيام، لكن إذا خشي أن يوقعه في الجماع أو الإنزال حرم، يحرم تحريم وسيلة، ولا فنفس التقبيل ليس بحرام. قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، أي لحاجته. يعني نبهت على أنه يجوز إذا آمن على نفسه من الوقوع في المحرم وهو الجماع أو الإنزال، إذا كان الإنسان يضبط نفسه ولا يخشى من الوقوع في الحرام فلا حرج أن يقبل أو أن يضم أو أن يلمس بيده شيئا من جسد امرأته فليس بحرام، لكن إذا خاف على نفسه يتمادى أو أن تثور شهوته وينزل فإنه يجب عليه أن يمتنع، يكون حراما تحريم وسيلة، ولا في الأصل أنه ليس بحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قاسه على المضمضة، فالمضمضة وضع الماء في الفم، فإذا آمن نفسه أن يدخل الماء إلى الجوف فلا يضر كونه في الفم، كذلك التقبيل شبيه بالمضمضة إذا آمن عن نفسه من أن يقع في الحرام. في حديث ورد في السنن فيه التفريق بين الشيخ والشاب، لكنه حديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه شيخ فسأله عن القبلة فرخص له، ثم أتاه شاب فسأله عن القبلة للصائم فنهى، رخص الشيخ ونهى الشاب. هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، أنه على حسب حال الشخص، وقد يوجد شيخ عنده شهوة أقوى من الشاب ويخشى عليه أكثر من الشاب، قد يوجد شاب يضبط نفسه أما لقوة إيمانه أو لضعف شهوته، فالحكم لا يتعلق بالكبر والصغر إنما يتعلق بحال الشخص. بعض الناس مثلا قد يكون قوي الشهوة سريع الإنزال، وبعض الناس يكون بطيء الشهوة، بعض الناس يكون ضعيف الإيمان يتمادى ويضعف، بعضهم قوي الإيمان حتى لو شعر بالشهوة يضبط نفسه ولا يتمادى، ويرجع إلى حال الشخص. نامن على نفسه جاز التقبيل والضم واللمس، وإن خاف على نفسه فإنه يحرم. متى يفسد الصوم؟ يفسد بالإنزال أو بالإلاج، إذا أولج ولو لم ينزل فسد الصوم وجبت عليه كفارة مغلظة، وإذا أنزل فسد صومه، سواء كان الإنزال بسبب التقبيل يعني بفعل أو بنظر، بفعل كالتقبيل أو مسك الذكر أو تحريك أو ما شابه ذلك، أو بتكرار النظر إذا كرر النظر حتى أنزل فإنه يفسد الصوم، لأن الإنزال حصل بفعله بسبب النظر، وهو الذي إن قد نظر تعمدا، لكن لو قدر شخص قوي الشهوة ونظر منظرا مفاجئا وصرف بصره وأنزل فإنه لا يفسد صومه لأنه لم يتعمد النظر، لكن إذا تعمد النظر وكرر وأنزل فإنه يفسد صومه يأثم عليه القضاء لأنه تعمد تكرار أو إطالة النظر. يبقى التفكير، لو فكر حتى أنزل، بعض الناس شهوة قوية قد يفكر في الجماع فإذا تمادى في التفكير أنزل، هل يفسد صومه إذا تمادى حتى أنزل؟ نقول لا شك أنه يأثم، لا يجوز أن يتمادى في التفكير حتى يصل الإنزال، لكنه محل خلاف هل يأثم. بعضهم يقول يعني هل يفسد الصوم، بعضهم يقول لا يفسد صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا، هذا ما عمل لا نظر ولا لمس ولا تقبيل فلم يعمل شيئا، هذا خواطر حصلت في الذهن وتمادت حتى أنزل. بعضهم يقول هذا التفكير عمل، لذلك إذا ورد فيما يتعلق بالله قال عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله ينتهي عن التفكير. على كل حال على حسب الحال، إذا كان تفكير يعني خفيفا لكن شهوة قوية وأنزل فإنه لا شك أنه لا شيء عليه، فكر تفكير سريع وأنزل سريعا فإنه لا يفطر، وإذا تعمد وأطال قد يتذكر مناظر رآها سابقا تهيجه ويتعمد إطالة التفكير قد يؤمر بالقضاء، لأن التفكير عمل الذهن استدعاه واستمر عليه وأطال حتى وصل إلى الإنزال. يعني محتمل التفكير محتمل، كان خفيفا يعفى عنه، وإن كان طويلا متعمدا يكرر المناظر التي تعثر فيه فإنه يكون مقصرا ومسيئا لصومه. نعم، يباشر من اللمس، التقاء البشرة بالبشرة، المباشرة مأخوذة من التقاء البشرة بالبشرة، يعني المباشرة تكون بلمس بدن المرأة سواء باليد أو بأي جزء من البدن، هذه معنى المباشرة. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث حديث صحيح يدل على جواز التبرد للصائم، وأن هذا لا يضر لأنه خارج البدن، يعني انغمس في الماء البارد أو صبه على رأسه ليخفف الحر والعطش فلا يضر، وإن كان هذا الماء البارد قد يقلل من العطش، إذا اشتد به العطش والحر وانغمس في ماء بارد فإنه يجد برده على في كبده من داخل البدن، لكن هذا معفو عنه أنه لم يتناول مفطرا يصل إلى الجوف، لكنه برد جسده من الخارج فلا حرج. يجوز الصائم أن يصب على رأس الماء البارد، يجوز أن ينغمس في الماء البارد، يجوز أن يبقى عند المكيف، وإن كانت هذه الأشياء تخفف العطش، هذا شيء مجرب، إذا اشتد بالعطش ورش عن نفس الماء أو مكث في مكان بارد أو ما شابه ذلك فإنه يخف عنه شدة العطش وحرارة الجوف، ولكن هذا معفون عنه. النبي عليه الصلاة والسلام صب على رأس الماء وهو صائم من شدة العطش، لا حرج أن يخفف الحر بصب ماء أو نحوه. باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. الإرب هذا كناية عن الحاجة، الإرب بسكون الراء هو العضو، كناية عن الذكر، والأرب بفتح الراء معناه الحاجة، فالإشارة للعضو كله يراد به الكناية عن الجماع، وأنه يملك نفسه عن الوقوع في الجماع المحرم. هذا من باب يعني الأدب في الحديث والتكنية عما يستحيا من ذكره. فعائشة ما أشارت إلى العلة أو أشارت إلى يعني سبب الجواز، أنه هو ضبط النفس كما سبق في الباب الذي قبله. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. لكن يجب الحذر، كثيرا ما يأتي أحد يستفتي أنه بدأ بالتقبيل وتمادى به الشيطان وتدرج به حتى وصل إلى الجماع. والغالب أن الجماع بين الزوجين الصائمين لا يحصل تعمدا، يأتي لزوجته يجامعها مباشرة، لا، الإنسان يخاف الله صائم في رمضان يعرف أن هذا من الكبائر العظام فيبعد أن يأتي شخص متعمدا، هذا ما صام أصلا، يجامع متعمدا هذا لم يصم. لكن هذا الصائم ولا يتعمد الجماع لكن يبدأ بالتقبيل، على أن التقبيل جائز يبدأ بالتقبيل واللمس، يضع يده على صدر امرأته أو على شيء من جسدها فتثور شهوته ويتمادى، والشيطان يوهمه أنه لن يصل إلى الجماع ولن يصل إلى الإنزال، إنما مجرد قبلة وضم وما شابه ذلك حتى يصل إلى الجماع والإنزال والعياذ بالله. وقد يتكرر، يفعل مرة يفعل الثانية ثم يأتي يستفتي، كل جماع في صيام شهرين، هذا أمر صعب، قد يجامع أيام طويلة أيام عديدة، كل شهر صيام، كل يوم صيام شهرين، الواجب البعد والحذر. لذلك ينبغي الإنسان ألا يدخل بزوجته قبيل رمضان، وهذا الذي يفعله الناس إذا قرب رمضان توقفوا عن التزويج أو عن إدخال الزوج على الزوجة، يعجلونه لما بعد رمضان، لأن الإنسان إذا تزوج كان حديث العهد بزواج تزوج قبل رمضان بأسبوع أو خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة، فإنه يكون شديد الشوق لزوجتي في الغالب فيتمادى بالشيطان، فقد يقبل في النهار يضم ثم يتمادى بالشيطان حتى يقع في الحرام. الواجب هو البعد، تقوى الله والحذر من ذلك. وإذا شك حرم عليه التقبيل، إذا كان يخاف عنده فيه احتمال أن يقع فإن التقبيل يحرم من الأصل، لأن هذا من باب تحريم الوسائل. إذا كان الشيء وسيلة للحرام فهو حرام، الوسائل لها أحكام المقاصد. وعن عمر بن أبي سلمة وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة لأنها أمه، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا قيل له مثل هذا القول، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويغضب منه، ويبين أنه لم يفعله تساهلا، يعني لأن الله غفر له يفعل شيئا مكروها أو محرما حشاه عليه الصلاة والسلام، لا يفعل إلا ما أذن الله له به، فلا يمكن أن يتعدى حدود الله اعتمادا على مغفرة الله له، هذا بعيد من حال النبي عليه الصلاة والسلام كل البعد. غفر الله له ما تقدم ذنبه متأخر ليس معناه أنه يتعمد المعصية لأنه مغفور له، هذا ظن لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الصحابة يقع فيه بدون قصد فيغضب عليه الصلاة والسلام ويرد: أما إني لا أعلمك ولا أخشاكم لله أو أعلمكم بالله وأخشاكم له. في بعض الروايات: لأشدكم له خشية، يذكر العلم والخشية، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بحدود الله وأشدهم عنها بعدا، لا يمكن أن يقترب من حدود الله اعتمادا على مغفرة الله له. هذا كلام لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينكره إذا سمعه، كما سمع الثلاثة الذين يعني قاله الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في السر، قالوا: أينا مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كأنهم قالوا لما تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم فهموا أنه لم يشتد في العبادة اعتمادا على المغفرة، فغضب عليه الصلاة والسلام وخطب وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، وفي لفظ أشدكم له خشية، بين لهم أنه لم يقصر في العبادة وأنه فعل ما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن هذا هو الذي يحبه الله ويرضاه، يقوم نصف الليل أو الثلثين أو أقل، يصوم ويفطر، يصلي وينام، تزوج النساء، هذا هو الذي يحبه الله، وليس في هذا تقصير، لأنه يقوم بأعمال أخرى من الجهاد في سبيل الله والدعوة والتعليم، القيام بحقوق الأهل، بحقوق عموم المسلمين، أعمال لا تعد ولا تحصى. لكن هؤلاء الثلاثة ركزوا على أعمال معينة، قيام الليل، رأوا أن الاجتهاد أن يقوم الليل كله، هذا خطأ، رأوا أن الاجتهاد أن لا يتزوج لئلا تلهيه الزوجة والأولاد، هذا خطأ، رأوا أن الاجتهاد أن يصوم كل يوم، وهذا خطأ، لا يحب الله تبارك وتعالى. إذن لا يجوز للمسلم أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتساهل في العبادات أو أنه تساهل في المحرمات والمكروهات اعتمادا على مغفرة الله له. قال المؤلف: وفيه أن أفعاله حجة، لا شك أنه صرح عليه الصلاة والسلام أنه أعلم الناس بحدود الله وأتقاهم لله، إذن لا يفعل إلا ما هو مرضي الله ويحب الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. هذا فيه ضعف، ولو ثبت لقلنا إنه يؤخذ منه التفريق بين من يخاف أن يقع وبين من لا يخاف، وليس بشرط أن يتعلق بالشيخ والشاب، لكن يؤخذ منه أنه يفرق بين من يأمن نفسه ومن لا يأمن نفسه، الذي يأمن نفسه يجوز له، والذي لا يأمن يحرم عليه، وليس بشرط أن يكون هذا الشيخ شيخا أو شابا. باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الصلاة تدركني وأنا جنب، فأصوم، يعني يخبر عن حاله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا يدل على أن الطهارة من الحدث الأكبر ليس شرطا لصحة الصوم، صحة الصوم مع الجنابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا، وفي بعض الروايات كما في حديث عائشة أم سلمة، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، اتفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي أخرجاه. يعني فائدة هذه الرواية أنها صريحة في أنه يتعمد، يعني يحصل هذا عمدا، لكن الاحتلام قد يكون من غير تعمد، سنام في الليل ثم استيقظ وقد استحلم، استيقظ بعد أذان الفجر وقد استحلم، فدخل عليه الفجر بدون اختيار، دخل عليه الفجر وجنب بدون اختيار، لكن الجماع يكون متيقظا، جامع من الليل وهو متيقظ ثم نام قبل أن يغتسل، هذا متعمد، نام قبل أن يغتسل حتى طلع الفجر وهو جنب. هذا يدل على أن من تعمد أن يصوم وهو جنب أنه لا حرج عليه ولا ينقص ذلك من صومه شيئا، أنه قد يقال أنه لا يبطل الصوم، صوم صحيح لكنه ينقص الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يبطل ولا ينقص لأنه كان يفعله، ولما قيل له إنك لست مثلنا رد على هذا القول، يعني كان قال يقول إنه لا ينبغي أن يصبح جنبا لأنه ينقص من الصوم، لكن أنت يا رسول الله قد غفر الله لك ما يضرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد هذا القول وبين أنه أخشاهم الله وأتقاهم له وأنه تعمد أن يصبح جنبا من جماع لأنه لا يؤثر على الصوم. هذا دليل على أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا للصوم ولا تنقص الصوم أيضا ما يضره لو تعمد له. هذا يدل على جواز الجماع إلى أذان الفجر، إلى طلوع الفجر، لأنه يلزم منه أن يصبح جنبا، فإذا كان يجوز أن يصبح جنبا فلا حرج أن يستمر في الجماع إلى طلوع الفجر، لكن إذا طلع الفجر وجب عليه أن يتوقف وأن ينزع، فلو كمل بعد طلوع الفجر حتى أنزل فسد صومه، يجب عليه أن ينزع. بعض العلماء قال إذا نزع فلا يفطر، يعني فأفرض أنه طلع الفجر وهو على زوجته ثم نزع أخرج ذكره من فرجها فإنه لا يفطر، وإن كان النزع جزء من الجماع لكنه لا يؤثر لأنه طريق إلى ترك الجماع ولو كان جزء من الجماع، لأن الجماع هو العلاج والإخراج، هذا هو الجماع. فإذا أخرج ذكره هذه حركة، يعني جزء من الجماع لكنه مغتفر من أجل أن يخرج من هذا المحرم، ولا سبيل الخروج منه إلا بالحركة والنزع. مثل المحرم لو أصاب جسده طيب وهو محرم فإنه يجوز أن يغسله بيده، وإن كان المحرم ممنوعا من مس الطيب لكنه يمسه لأجل أن يتخلص منه، فهذا الفعل يجوز في هذه الحالة لأنه طريق إلى الخلاص من المحرم. باب كفارة من أفسد الصوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وفي رواية في نهار رمضان. هذه لا بد منها لأن الله تعالى باح النكاح الجماع في الليل، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فلا بد من هذه اللفظة. وقعت على امرأتي في رمضان أي في نهار رمضان، هذا في دليل على أن المعاصي هلاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على قوله هلكت، فالمعاصي سبب للهلاك، وهذه معصية بلا شك وفيها كفارة مغلظة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رقبة؟ هذا في دليل على أن من وقع في معصية لها كفارة أنه لا يستحق التعزير، يعني لا يعزر، يكتفى بالكفارة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزره بضرب ولا بتوبيخ، إنما أمره بالكفارة، مع أنه قد تعمد الجماع في نهار رمضان. فالكفارة تكفي في العقوبة ولا يحتاج أن يجمع له مع الكفارة بعقوبة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ معه الكفارة، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذا اللفظ يدل على الترتيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه، بدأ بعتق الرقبة، فلما أخبره أنه لا يستطيع نقله إلى الصيام، وهكذا. فهذا هو الصحيح من أقوال العلم، أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. فإذا قدر على الاعتاق أو على العتق لم يصح الصوم، وليست مثل كفارة اليمين على التخيير، هذه على الترتيب. وفي دليل على أن المستفتي يقبل قوله ولا يحقق معه، لأنه بينه وبين الله، إذا قال ما استطيع ترك، أن هذا بينه وبين الله، لا يسأل ليه، لماذا لا تستطيع، ما هو السبب، هل أنت مريض، هل أنت كذا، لا، يوكل إلى أمانتي ولدينه، هذا بينه وبين الله. فيسأل: تستطيع؟ تجد العتق؟ إذا قال لا ترك، يعرض عليه الثاني. تستطيع الصوم؟ إذا قال لا ترك، وانتقل معه للثالث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن هذا الرجل، لماذا لا يجد، لماذا لا يستطيع، وكله إلى دينه وأمانته. قال: فهل تجد، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذه تسمى كفارة مغلظة، وهي أعظم وأشد الكفارات في الإسلام. عتق رقبة، فإن لم يجد، إن لم يجد المال أو لم يجد العبد الرقبة، فإن ينتقل إلى الصوم، فإذا لم يستطع ينتقل إلى الإطعام، فإن عجز عن الجميع ففيه خلاف في السقوط. بعض العلماء يرى أنها تسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطعمه أهله، قال: خذها اذهب فأطعمه أهلك، ولم يبين له أنها في ذمته. ولكن الجمهور على أنها لا تسقط، والحديث اللي فيه اذهب فقد كفر الله عنك حديث ضعيف، كما بين الحافظ رحمه الله في فتح الباري. فلو صح هذا الحديث لكان حجة في سقوط الكفارة عن العاجز، لكنها حديث ضعيف، اذهب فقد كفر الله عنك حديث ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطعمه أهله لفقرهم، ولم يقل له سقطت، والأصل عدم السقوط، والأصل أنها دين في ذمته، وليس هناك ما يدل على السقوط كغيرها من الكفارات، مثل كفارة القتل خطأ ما تسقط، إذا عجز تبقى دين في ذمته. كفارة اليمين مثل، كفارة الظهار مثل، كل الكفارات لا تسقط مع العجز، إن عجز فدين في ذمته، متى ما استطاع يكفر، أنه دين، دين الله. فإن مات عاجزا فإنه لا إثم عليه، إذا عجز استمر بالعجز إلى الموت فلا إثم عليه، لا واجب مع العجز. لكن عجز ثم استطاع بعد 10 سنين، بعد 30 سنة، نقول له كفر، هذا دين عليك، كدين الآدمي، فإنه لا يسقط بالتقادم، يعني بطول الزمن، متى ما استطاع قضى دينه، سواء كان لله أو كان لآدمي. إذن هذا هو الأصل، ليس هناك ما يدل على السقوط. قالوا: أطعمه أهلك، ما في داعي للسقوط. قالوا: إذا فقد كفر الله عنك، هذه رواية ضعيفة، والأصل عدم السقوط. فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ كم يطعم؟ هذا لم يذكر في الحديث. فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ كم، نص صاع أو مد، أو نصف من مد من البر، ونفس صائم غير من الطعام، هذا لم يبين في الحديث. جاءت روايات أنه جاء بعرق، العرق فيه يسع زنبيل يسع 15 صاعا، فبعض العلماء أخذ برواية جاء بعرق فيه 15 يكون كم يطعم مد كل مسكين ربع صاع، 15 في 4 60. بعضهم ذكر عرقين، جاء بعرقين، في بعض الروايات بعرقين قال يطعم نصف صاع، لأن العرقين في كل واحد 15 صاع المجموعة 30، كل مسكين نصف صاع فيكون الإطعام نصف صاع. لكن هذه الأحاديث ليس فيها دلالة صريحة على قدر الطعام، فيرجع فيه إلى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كفارة في فدية الأذى، قال لو أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. هذا أصح ما ورد في التقدير، حديث كعب رضي الله عنه في الصحيحين، فيؤخذ به في جميع الكفارات إلا ما ورد فيه التقدير، مثل زكاة الفطر هذه مقدرة بصاع، هذا ما في إشكال لأنها جاءت مقدرة، وكذلك كفارة اليمين أيضا جاءت موصوفة في كتاب الله، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيطعم من الوسط، يعني يجوز أن يعطي وجبة من غداء أو عشاء مثل ما يطعم أهله، لكن إذا لم يرد شيء جاءت مطلقة فإن يرجع فيه لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فأقول يطعم كل مسكين نصف صاع من أي طعام سواء كان من البر أو من التمر أو من غيره، والتفريق بين البر وغير البر ليس عليه دليل، بعض العلماء يفرق يقول مد من بر أو نصف صاع من غيره، أنا أقول ما في دليل على التفريق بين البر وغيره، هو اجتهاد معاوية رضي الله عنه في زكاة الفطر وخالفه سعيد رضي الله عنه فلا يؤخذ به، يعني قول صحابي خالفه صحابي آخر فلا يكون حجة، يرجع في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. هذه قاعدة في الكفارات، إذا لم يذكر المقدار فإنه يكون نصف صاع، لعمني تمر ولا بر رز زبيب أقط أي طعام يأكله الناس، الخيار للمخرج، لكن كل ما كان أنفع الفقير كل ما كان أفضل. المطبوخ ما يصلح نصف صاع لأنه يفسد، ما يصلح، لكن في كفارة اليمين يجوز وجبة، لأن الله تعالى قال من أوسط ما تطعمون أهلكم كما يطعم أهله كما يطعم زوجته وأولاده، لكن بالنسبة للذي لم يقدر ما يصلح أن يأخذ نصف صاع رز مطبوخ، هذا قد يفسد، لكن إذا أعطاهني نصف صاع يعني قرابة كيلو نصف، الفقير قد يأكله في أسبوع مثلا أو في 3 أيام في 4 أيام في يعني يبقى عنده ينتفع به، لكن إذا أعطاه مطبوخا هذا وجبة يوم فيعطيه نصف صاع من الني. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا. قال فهل على أفقر منا؟ هذا فيه دليل على أن من وجبت عليه كفارة وجاءه صدقة يعني فقير عليه كفارة وجاءته صدقة يجوز أن يخرجها في الكفارة التي عليه، لأنه ملك بطريق شرعي، أنه فقير يجوز له أخذ الصدقة، فإذا أخذ الصدقة ملكها إن شاء أكلها وإن شاء دفعها في قضاء كفارته. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه العرق لفقره ثم قال تصدق بهذا يعني كفر به عن نفسك، لأنه عاجز أن يكفر لفقره، فإذا جاءت صدقة ملكها فهو بالخيار إن شاء أكلها وإن شاء تصدق بها. فلما ذكر الحاجة الشديدة أقر النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها. قال فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. يعني جزم هذا بناء على غالب ظنه أنه أفقر رجل المدينة، ولا شك أنه لا يستطيع أن يجزم قطعا، لكن هذا يدل على أنه يجوز إنسان أن يخبر عن غلبة الظن، ويجوز أن يحلف أيضا، لأنه جاء في بعض الروايات قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، حلف ولم يفتش ويبحث. المدينة فيها متعففون تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس الحافة، لكن هذا فيه دليل على جواز الحلف على غلبة الظن، فإن أصاب فذاك، وإن تبين أنه مخطئ فليس أي شيء، أنه لم يتعمد الكذب، هذا حلف وقرر النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. اللابة هي الحرة التي فيها الحجارة السود ما بين لابتيها، يعني الحرتين، تسمى الحرة الشرقية والحرة الغربية. المدينة بين هاتين الحرتين، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال اذهب فاطعمه أهلك، رواه الجماعة. ما سبب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعجبا من حال هذا الرجل، جاء خائفا جدا ويقول هلكت يا رسول الله، تمنى السلامة بأي طريق، بأي فداء. فلما رأى السعة والرخصة طمع إلى حد أنه طمع أن يرجع بطعام يأكله وعياله، هذا يعني غاية التحول من شدة الخوف إلى شدة الرجاء لما رأى سعة رحمة الله تبارك وتعالى. فلا شك هذا الأمر يدعو إلى العجب والضحك، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من طمع بني آدم، كيف جاء في حالة من الخوف والرعب، عاصي يخاف من العقوبة الشديدة لا يدري ماذا يفاجئه، ثم يتحول إلى أن يطلب هذه الصدقة لنفسه ولعياله، وبالفعل يفوز بها ويرجع معه طعام يأكله هو وعياله. هذا غاية ما يدل على غاية سعة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين. لكن هذه الكفارة تبقى دينا في ذمته. في مسائل في هذا الحديث، يعني إذا الكفارة المغلظة لا تجب إلا في الجماع فقط، لو أفطر بالأكل أو بالشرب أو بالمفاخذة أو بالإنزال أو بأي مفطر يجب عليه القضاء مع التوبة، ولا تجب عليه كفارة المغلظة. كفارة لا تجب إلا في الجماع، في العلاج، في الفرج. أما لو فاخذ وأنزل خارج الفرج فإنه لا تجب عليه كفارة، يقضي ويتوب، ولكن لا تجب الكفارة إلا بالعلاج، سواء كان في فرج حلال أو حرام. يعني لو زنى والعياذ بالله في نهار رمضان فعليه الكفارة من باب أولى، أو جامع زوجته في الدبر، أو تلوط بغلام وأولج في دبره، فإن تجب الكفارة في العلاج في الفرج، علاج الحشفة فأكثر، سواء كان في فرج حلال وهو فرج الزوجة، أو كان في فرج محرم كالدبر أو في الزنا. هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب الكفارة، لا بد أن يكون في نهار رمضان، لو جامع في صيام القضاء فإنه لا تجب عليه الكفارة، يجب عليه أن يعيد هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، لكن لا تجب عليه الكفارة إلا إذا جامع في نهار رمضان تعظيما لحرمة الزمان. طيب لو جامع ثم كفر ثم جامع ثانية في يوم واحد، هل تجب عليه كفارتان ولا يكتب بواحدة؟ هذا فيه خلاف، والجمهور على أنه تجب كفارة واحدة فقط، لأنه حينما كفر قد يكفر بالعتق، جامع من أول نهار ثم كفر بالعتق ثم جامع ثاني في نفس اليوم، يقول هذا يوم غير محترم، قد انتهكه بالجماع الأول، وإن كان يجب عليه الإمساك احتراما للزمان لكنه يوم غير محترم لأنه انتهك حرمته بالجماع الأول، فيأثم على الجماع الثاني لكن لا كفارة. طيب لو جامع في أكثر من يوم ولم يكفر، جاء الجامع اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ولم يكفر عن الأول، هل تجب عليه كفارات عن كل يوم أو تكفي واحدة؟ هذا أيضا في خلاف، والجمهور على أنه عليه كفارات بعدد الأيام، لأن كل يوم مستقل، فإذا انتهك اليوم الأول ثم انتهك الثاني ولو لم يكفر فإنه يجب عليه كفارة عن كل يوم، لأن كل يوم منفصل عن الثاني، انتهك حرمة اليوم الأول ثم انتهك حرمة اليوم الثاني وهكذا. بعضهم يقول إذا كثرت الأيام جامع أيام كثيرة ولم يكفر تكفي كفارة واحدة، كالحدود إذا كرر إنسان الحد يعني المعصية كالزنا والسرقة ولم يقم الحد يكتفى بحد واحد، لكن الجمهور على أنه يجب عليه كفارة عن كل يوم، لأن كل يوم مستقل عن الثاني سواء كفر عن يوم الأول أم لم يكفر، يجب عليه كفارة عن كل يوم لأن كل يوم عبادة مستقلة عن الأخرى. وفق الله الجميع محبه يرضى. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله.